الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البشرى كل البشرى لمن نذر حياته لله نية وعملا. قال صلوات الله وسلامه عليه: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله فوقع عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله. فإن مات حتف أنفه أي في سبيل الله فقد وقع أجره على الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله ربى للإسلام جيلا نذر حياته لله، فاشتاقت الجنة إليهم وإلى استقبالهم. جيل تربى على موارد القرآن والعمل بالقرآن وللقرآن، فبشرهم سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه بأن لهم جنة عرضها السماوات والأرض. قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه ذات يوم: اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وسلمان والمقداد. رضي الله عن هؤلاء الرجال الأفذاذ، رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعمن سار على هديهم من الصادقين الثابتين المخبتين المجاهدين الداعين إلى الله ورسوله، وعمن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس. يقول جل من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أحبتي وإخواني، ها نحن ودعنا عاما واستقبلنا عاما جديدا، وما عملناه في السابق طويت به الصحائف وعرج بها إلى الواحد العليم اللطيف الخبير الذي يقول عن الأعمال وغفلة أهلها: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ونسينا مع طي الصحائف ما عملنا، ولكن إن غاب عن ذهن الإنسان فما غاب عن الواحد الديان. من يحصي علينا الأنفاس ويعد علينا الخطرات، من يعلم السر وأخفى من السر. ونحن إنما نروح ونغدو في الدنيا بين تذكر ونسيان، بين تيقظ وغفلة، بين انتباه وسهو. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حالنا، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهل سأل الواحد منا نفسه ما عزيمته خلال هذا العام القادم الذي استقبلناه؟ وهل وقف على المثالب والتقصير الذي غفل عنه في العام المنصرم؟ هل استعدت النفوس للقاء الله بصالح النية وحسن العمل؟ هل تذكرنا بغتة الموت ودنو الأجل؟ هل استفدنا مما مضى وعزمنا على إصلاح ما بقي؟ هل نحن على يقظة تامة من أنفسنا وحياتنا؟ هل نحن كذلك؟ هل عشنا لله؟ هل كان العام المنصرم مصروفا لوجه الله الكريم؟ أم كان فيه من الشوائب ما كان؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. هل كانت الحياة بحركاتها وسكناتها لله رب العالمين؟ هذا السؤال ينبغي أن يزلزل القلوب وأن يزحزح النفوس وأن يجرح الخدود بالدموع إن كان ثمة تقصير هناك. فماذا عن أهل الله؟ ماذا عن أقوام صرفوا حياتهم لله؟ هذا الحديث خاطرة لطيفة طيبة تأتي مع أحداث هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما أذن الله لحبيبه بالهجرة هاجر ومن معه من أصحابه، وظلت بقية في مكة ظلت تناطح الجبال الراسيات من طواغيت مكة، من أوثانها، من عتاتها. والله تعالى فرض الهجرة هنا حتى يتسنى للمسلم أن يقول ربي الله في وضح النهار، لا يحس بضيق ولا حرج. أما إن بقي لا يستطيع أن يمسك بخيط من خيوط الطاعة والعبادة جراء ما يلاقيه من اضطهاد من الكافرين الظالمين، فإنه لا يعذر عند الله تعالى على ترك الهجرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. معاشر الإخوة، لقد عاتب الله أولئك الناس الذين أقعدتهم الظروف الحياتية عن الهجرة، لا ظرف يقف أمام المؤمن في جهاده في سبيل ربه عز وجل. إذا كان الظرف مالا فما أرخصه لله، إذا كان ولدا فما أقله وأيسره أن يقدم لله، لا شيء. إذا كان وطنا فوطن المؤمن هو البقعة التي يقول على ترابها بملء فيه ربي الله. وطن المؤمن دينه، وطنه إسلامه، حياته جهاده، رهبانيته خروجه في سبيل الله تعالى مجاهدا وداعيا. اسمع إلى القرآن ولطافة العتاب وتلك اللمسة الحانية من العتاب الذي يعاتب الله تعالى به القاعدين عن ركب الدعوة، القاعدين عن قافلة الحق. إذ تمضي وتذهب وتمشي، تمخر العباب وتتبالي بنباح الكلاب. اسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. آباء وإخوة وأحباب يحجبون عنا المضي في درب الله لا خير فيه، لا بركة تنتظر من اتباعهم أبدا. ثم تأتي الآية التالية تزيد الأمر إيضاحا: ما أرخص الروح أن تكون في سبيلك، ما أرخصها، ما أرخصها، ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اسمع الآية الكريمة المشخصة المداوية المعالجة. قل لهم يا رسول الله، قل لهؤلاء الذين يحتجبون عن دعوة الله بأتفه الأسباب، بالمال، بالأبناء، بالعشائر، بالقوميات، بالخوف من أعداء الله، بالتجارة، بالمساكن التي تبدو في أعينهم بتلك البهجة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا عذاب الله الذي سيأتيكم، انتظروا مقته، انتظروا الذلة والمهانة التي سيذيقكم إياها تكاسلكم وخذلانكم، انتظروا ذلك والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية لما نزلت على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا إلى أنفسهم، فظهرت فيهم المثل والبطولات والتضحيات في سبيل الله رب العالمين لم يتوالوا. ولذا فإن في تقديم قصة الهجرة عظة وعبرة للأمة الإسلامية اليوم، أن تعيش حياتها لله، أن تربي أجيالها للجهاد في سبيل الله. ولن أضرب على ذلك أمثلة بالرجال، سأضرب مثالا واحدا من النساء. فالأمة اليوم بحاجة إلى أن تأخذ عبرة وعظة من امرأة واحدة فقط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطلة الهجرة المجاهدة، أم المجاهدين وزوجة الشهيد، أخت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابن عمته سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. لو كان في هذا القرن الآن عندنا مجموعة على نهج أسماء لما خسرنا مواجهة مع أعداء الملة يوما من الأيام. لو عندنا مجموعة على تربية أسماء لأغنتنا عن الشعارات الزائفة، ولأغنتنا عن الملايين من الأجساد الأشباح التي يصوت الهواء فيها كالتماثيل الجوفاء. لو كان عندنا من أمثال هذه أسماء بنت أبي بكر التي حملت الزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار، وكانت في الشهور الأخيرة من حملها، فقد وضعت عبد الله بن الزبير عند بدء دخولها المدينة قبالة قباء رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بذكرهم وسيرهم. أسماء واجهت من؟ واجهت الظلم والظالمين، واجهت عتاة المجرمين. دخل عليها أبو جهل، هذا الظالم الباغي، صنديد الكفر ورأس الضلال، وأراد أن يستنطقها بكلمة تخبر فيها أين أبوها، أين هو. وكانت الهجرة تمر في مرحلة السرية، لكنها صمدت. لما صمدت ولم تتفوه بكلمة واحدة، فأخذها الطاغية ولطمها على وجهها حتى شق أذنها، سال الدم من أذنها. وهكذا يفعل الجبناء دائما، إذا ما استطاعوا حيلة مع الرجال يغشون النساء، لأنهم جبناء لا يصمدون أمام الرجال، يصبون غضبهم على النساء، يرسلون ذئابهم وكلابهم إلى الطرقات لنزع حجاب المرأة المسلمة لضرب النساء. جبان كاليهودي الجبان الذي نراه اليوم وهو يركض أمام مسلمة على أرض المسجد الأقصى، يركض أمامها كالفأر، لا يستطيع أن يصمد امرأة واحدة من شأنها ان تعلم هؤلاء الكلاب الادب. لو ان عندنا من النساء من هن على شاكلة اسماء ولا يكون امامه الا ان يطلق عليها الرصاص او ان ينزع حجابها او ان يجرها من شعرها، لان هذا اليهودي جبان. ما التقوى الا على ضعفنا، وما اصبح شجاعا الا بجبننا وتراجعنا وتخاذلنا عن الحق. اما اليهود فانهم اجبن خلق الله، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة، لا يعرفون المواجهة، لا نستطيع ان نتقابل معهم مواجهة على البر، لا بد ان يتحصن حتى يقاتل. ولكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بالامة حينما احتفلت بهجرة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ تلك الاحتفالات التي ينبغي ان تنقلب عملا واقعا في حياتها. اضع نقطة الشرف عند اسماء رضي الله تعالى عنها، واسأل الله تعالى ان يربي لنا امثال اسماء، وان يخرج لنا امثال اسماء في الجهاد والدعوة والصبر في سبيل الله على الاذى. ونسأله ان يتقبل منا صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، واصلي واسلم على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وعلى كل من اهتدى بهديهم وسلك دربهم الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، هذه هي رسالة الهجرة. ولقد سمى الله الهجرة نصرا، لانها كانت غزوة كان لها نظامها والتخطيط لها. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب لإنجاحها. لذا قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهكذا كانت أسماء رضي الله تعالى عنها بطلة هذا. بطلة ماذا؟ بطلة الهجرة، بطلة الجهاد، بطلة الإسلام. لأن اسم بطلة اليوم يطلق على كثير من الأمور التي لا دخل لها بهذه التي ذكرنا. اما اسماء فهي بطلة الجهاد، اسماء العاقلة الناصحة الذكية الفطنة. دخل ابو قحافة جدها بعدما علم ان ابا بكر قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابو قحافة ضريرا، فدخل فقال: ما أرى أبا بكر إلا فجعكم في ماله. أخذ المال كله، لأن الصديق أخذ المال كله لم يبق شيئا. وسأله الحبيب: ماذا أبقيت لأهلك؟ ماذا أبقيت؟ كم من المئات والألوف، كم من الذهب أبقيت لهم؟ ألا يريدون حياة معيشة؟ ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر من دون تلعثم أو ترتب أو تفكير؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، الله ورسوله. قال أبو قحافة: ما أرى أبا بكر إلا فجعكم في ماله. فما كان من بطلة الإسلام، بطلة الهجرة، إلا أن أخذت كيسا ووضعت فيه شيئا من الحصى وقربته الى يد الرجل الضرير وقالت له: هذا ما تركه لنا ابو بكر. قال: هنا اطمأننت على حالكم. السيدة العاقلة النيرة، نحن بحاجة الى هذه النساء اليوم، بحاجة الى المربيات الفاضلات التي لا يقتنصهن ارباب الجنس ودعاة الانحراف وسماسرة الاعراب، نساء فاضلات طيبات مباركات. معاشر الاخوة، ولا نريد الاطالة في سرد احداث الهجرة، لكن نقول: ما الذي هجرنا؟ هل هجرنا ما نهى الله ورسوله عنه؟ هل هجرنا المعاصي والذنوب؟ الهجرة المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. ويرحم الله سلمان الفارسي، هذا الرجل الذي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، واشتد به المرض فجاءه يعوده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وعنهم اجمعين. انظر الى حساب النفس، انظر الى الذين يودعون الدنيا الى الاخره على اي شيء يندمون وباي شيء يعاتبون النفس وعلى اي شيء يبكون، والارواح في عروجها الى الله تعالى. دخل سعد رضي الله عنه فبكى سلمان الفارسي عند رؤية سعد، فقال له سعد: يا سلمان، أتبكي كل هذا البكاء وقد مات عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض؟ على أي شيء تبكي والحبيب قد مات وهو راض عنك؟ ماذا تريد؟ فقال سلمان رضي الله تعالى عنه: والله لا أبكي حزنا على دنيا، ولا أبكي خوفا من لقيا، إنما أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا، أي أوصانا، ألا تكون بلغة أحدكم من الدنيا إلا كزاد الراكب، وها أنا أماني هذه الدنيا التي ترى يا سعد. ونظر سعد إلى الدنيا التي أمام سلمان، ماذا أمام سلمان رضي الله تعالى عنه؟ فإذا به يجد قصعة من الطعام وإناء يأكل فيه ومطهرة يتوضأ منها. حسب تركته بعد موته فلم تتجاوز 24 درهما. الدنيا التي تركها سلمان هي هذه هي الدنيا التي تركها. عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكون بلغة أحدكم من الدنيا إلا كزاد الراكب. كزاد الراكب، الراكب المسافر، ماذا يحمل معه من زاد؟ هذا ما ينبغي أن نحمله معنا في دنيانا، لأن العقبة كؤود، كؤود. عقبة ماذا؟ عقبة الحساب بين يدي رب الأرباب جل جلاله. معاشر المسلمين، معاشر الإخوة، أيها الشباب الطيب النظر إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى رياض الجنة، ونسأل الله أن يثبتك على الحق، وأن يزينك بالعلم، وأن يحليك بالحلم، وأن يجعلك من المخلصين لدينه. معاشر الإخوة، قبل أن أفارقكم أنوه الى الاحبة الذين يواظبون على دروس المسجد ان درس التفسير من يوم الاثنين قد تغير موعده الى يوم الاربعاء بعد صلاة المغرب، ودرس القراءة هو في موعده يوم الاحد. نسأل الله ان يخلص علمنا واعمالنا لوجهه الكريم. اللهم اهدنا الى الحق والى صالحات الاعمال، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصرنا على اعدائنا من اليهود والصليبيين، اللهم رد الينا اقصانا وحقوقنا يا رب العالمين، اللهم كف عنا شر المفسدين، اللهم كف عنا ظلم الظالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وسدد خطاه لما تحب وترضى، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والارض. اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين على الحق والهدى والنور، وانصر اللهم سلطاننا على اعداء الحق والدين، ايده بالحق وايد به الحق يا رب العالمين، ومكن له البطانة الصالحة الامرة بالمعروف الناهية عن المنكر يا رب العالمين. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم امين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله.